إلى الإمام الرضا وقال له: نريدك أن تناظر هؤلاء القوم، لقد وفد علينا جماعة من كبار علماء الأديان الأخرى، ونريد منك أن تقطع عليهم حجتهم. وكان هدف المأمون أن يحط من مكانة الإمام ومن فضله أمام الملأ العام، لكن انقلب السحر على الساحر، واستطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يقطع عليهم حجتهم. فلما جاء الإمام الرضا عليه السلام وبدأ مع الجاثليق وهو زعيم النصارى أو رئيس الأساقفة، وكان هناك حوار حول التوحيد وحول نبوة النبي عيسى عليه السلام ونبوة النبي محمد وما ورد في الإنجيل من ذكر نبوته، حتى استطاع الإمام بعد تمام المناظرة أن يقطع عليه حجته، وأقر للإمام الرضا بالفضل والعلم وأنه أعلم منه، وقال له: لم أظن أن في بلاد المسلمين عالم مثلك. ثم ناظر الجاثليق رأس الجالوت، بعد أن انتهى من الجاثليق ناظر رأس الجالوت وهو زعيم اليهود، وانقطع أيضا ولم يستطع أن يحر جوابا. وهكذا كلما ناظر الإمام الرضا أحدا من هؤلاء الذين كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة على الجدال والنقاش والمناظرة، وأن لا أحد يستطيع أن يغلبهم في حجتهم وأدلتهم، لكن الإمام الرضا استطاع أن ينتصر عليهم جميعا وأن يخرج في كل مناظرة وهو المنتصر، المنتصر بقوة الدليل والبرهان. وكان، وهنا علينا أن نستفيد دروسا في فن الحوار العلمي مع من نختلف معهم في الرأي أو في المعتقد، الإمام الرضا عليه السلام كان يستدل على الخصم بما يعتقد في كتبه، فكان يستدل على النصارى من كتاب الإنجيل، وعلى اليهود من التوراة، وعلى الصابئة من كتبهم، وعلى المجوس من كتبهم أيضا. وهكذا، هذا هو فن الحوار العلمي. إذا كان هناك حوار علمي فلا بد أن يستدل الإنسان على الطرف الآخر بما يعتقد ومن خلال كتبه التي يقر بها، وليس من خلال ما يعتقده نفس المجادل أو المناظر. إذن الإمام الرضا عليه السلام استطاع في نهاية هذه الجلسة التي استمرت لساعات طويلة وفي حضرة المأمون العباسي مع وجود كبار القادة العباسيين، كبار قيادة الدولة من الوزراء، من القادة العسكريين، من القادة الإداريين، من الكتاب، من أهل البلاط، من العلماء، استطاع أن يخرج من تلك المناظرة القوية وهو المنتصر، حتى أسلم بعضهم واعترف له الجميع بتفوقه عليهم. وكان من ضمن الذين ناظرهم الإمام الرضا أيضا شخص اسمه عمران الصابي، وكان وحيدا في الكلام، أي فريدا متفردا في علم الكلام، لم يجادل أحدا إلا غلبه، لكن الإمام الرضا عليه السلام استطاع أن يتفوق عليه وأن يقر بعد نهاية المناظرة مع الإمام بفضله وتفوقه وتغلبه العلمي عليه، حتى أقر للإمام بذلك وأسلم في نهاية المطاف. وتشهد بالشهادتين، فأكرمه الإمام وأكرمه المأمون العباسي بمال كثير. وعندما نقرأ أيضا في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام العلمية، نجد أن تلك المناظرات قد اشتملت على دلالات ومفاهيم عقائدية وفكرية مهمة، فتناولت موضوع التوحيد، وتناولت موضوع الإمامة، وتناولت أعقد المسائل العقائدية مثل مسألة البداء، ولماذا نعتقد بالبداء وماذا يعني ذلك، ومثل مسألة الإرادة الإلهية، ومثل مسألة عصمة الأنبياء. ففي حين يعتقد بعض أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى بأن الأنبياء ليسوا معصومين في كل شيء، ترى مدرسة أهل البيت عليهم السلام عصمة الأنبياء، وأنهم مطهرون ومعصومون من الأخطاء والفواحش والموبقات الكبيرة منها والصغيرة. وقد تناظر حول عصمة الأنبياء مع علي بن الجهم، كما أيضا تناظر مع المأمون العباسي الذي تأثر ببعض الإشكاليات المثارة حول عصمة الأنبياء عليهم السلام، خصوصا وأن هناك في القرآن الكريم بعض الآيات التي قد يفهم منها من الظاهر عدم عصمة الأنبياء، لكن الإمام الرضا عليه السلام استدل عليه له ومن القرآن الكريم بأن الأنبياء معصومون، وأنه عليه أن يرجع في فهم الآيات القرآنية إلى الراسخين في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام. وقد أقر له المأمون في نهاية المناظرة بقوة حجته وبرهانه واستدلاله، كما تناظر مع الزنادقة ومع المنحرفين عقائديا حول مجموعة من المسائل، بما فيها وحدانية الله عز وجل، بما فيها وجود الله سبحانه وتعالى، والكثير من المسائل العقائدية المهمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الدليل العلمي، وأن ينير لنا طريق الحق، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيشة السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم أعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيره رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج ودقائق نقضيها في رحاب النصوص الشريفة، وهي تهدينا إلى آداب تلاوة كتاب الله المجيد الذي جعله الله تبارك وتعالى ربيعا لقلوب المؤمنين. ومن هذه النصوص المباركة قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة 21 من سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأفاضل، هذه الآية الكريمة تشتمل على اثنين من الآداب المهمة لتلاوة كتاب الله المجيد. الأول هو اهتمام تالي القرآن بجعل قلبه يخشع لله عند التلاوة فيقوي فيه روح الورع والتقوى. قال العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان عن معنى الآية: المراد تعظيم أمر القرآن بما يشتمل عليه من حقائق المعارف وأصول الشرائع والعبر والمواعظ والوعد والوعيد، وهو كلام الله العظيم. والمعنى: لو كان الجبل مما يجوز أن ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته مع ما فيه من القسوة وكبر الجسم وقوة المقاومة قبال النوازل متأثرا متفرقا من خشية الله. فإذا كان هذا حال الجبل بما هو عليه فالإنسان أحق بأن يخشع لله إذا تلا القرآن أو تلي عليه. فإن مما ينبغي لتالي القرآن القارئ رعايته أثناء التلاوة أن يشعر قلبه أثناء تلاوته بما تعرفه به الآيات الكريمة من آثار عظمة الله تبارك وتعالى، لكي يخشع القلب أثناء التلاوة لربه الكريم وعظمته عز وجل. وهذا من الأمور التي ترسخ فيه روح الورع والتقوى، وهذا يعني اتخاذ تلاوة القرآن وسيلة لترسيخ التقوى التي هي حصن الإنسان من كل ما يبعده عن الله تبارك وتعالى وسبب الفوز برضاه ومحبته، فالله يحب المتقين. أيها الأفاضل، أما الثاني من آداب التلاوة الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة، فهو أن على قارئ القرآن أن يقرن تلاوته له بحالة من التفكر، خاصة في الأمثال التي يضربها الله له فيها، إذ إن هدف ضرب هذه الأمثال هو أن يتفكر الناس فيها فيزدادوا هدى. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في تتمة تفسيره للآية: فقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مثل ضربه الله للناس في أمر القرآن لتقريب عظمته وجلالة قدره، بما أنه كلام الله تعالى وبما يشتمل عليه من المعارف، رجاء أن يتفكر فيه الناس فيتلقوا القرآن بما يليق من التلقي، ويتحققوا بما فيه من الحق الصريح، ويهتدوا إلى ما يهدي إليه من طريق العبودية التي لا طريق إلى كمالهم وسعادتهم غيرها. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، نشكركم لطيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم القرآن ربيع القلوب، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاه تتعبي تتعبي رباه،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهو،
كم لهو،
كم لهو
بظهر هذا الكوكب، الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
يا عدتي في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي
ربا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكارم، في الحلقتين السابقتين كان لنا حديث إجمالي بأهمية الأخلاق ودورها في حياة الإنسان، إذ بعدما فصلنا الحديث حول دور الأخلاق في الحياة الفردية والاجتماعية، ارتأينا أن نوجز المفاهيم الأخلاقية الثرة لتكون الفائدة أعم وأشمل في استقصاء البحث في هذا المجال. وعلى أي حال، فإن الأخلاق والفضائل هي صمام أمان في حياة الإنسان، وبفضائل الأخلاق يتمكن الإنسان من مواجهة نزوات النفس وهواها، ذلك أن نفس الإنسان أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم، ليس الدين لوحده يؤكد هذه الحقيقة، بل المدارس الأخلاقية هي الأخرى تقول إن نوازع النفس لابد من مجابهتها، لكن بطرق صحيحة. إن الإنسان قد يكون في أحيان أسير الشهوات، إلا أنه بعقله والرجوع إلى تفكيره يتمكن من فك أغلال الشهوات والتخلص منها.
نعم أعزائي المستمعين، ويستفاد من كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان العقل والغريزة، وفي الحيوان توجد الغريزة فقط، وفي الملائكة يوجد العقل فقط. فمن تغلب عقله على غريزته كان أفضل من الملائكة، ومن هزمت غريزته عقله كان أحط من الحيوان. وعلى أي حال أعزائي المستمعين، فعلى الإنسان أن يوجد حالة اتزان متطلبات عقله ونوازع شهوته. إن فضائل الأخلاق هي مثل جرس الإنذار في نفس الإنسان، إنها تحذره من الوقوع في منزلقات الرذائل والآثام. ولا ريب أبدا مستمعي الكرام في أن الأخلاق الحميدة ندبت إليها الأديان والشرائع والمدارس الفكرية غير الدينية، إلا أن التفاوت هنا هو في وجود الإيمان دعامة للأخلاق في الأديان، وانعدام هذه الدعامة الرصينة في المدارس المادية التي فصلت الإنسان عن عالم الروح.
مستمعينا الأكرم، لقد أثبتت تجارب الحياة العملية أن الإيمان هو أفضل سند للأخلاق، يعين الإنسان على التصدي للمشاكل والملمات، فالإيمان يهب الإنسان الصبر، والصبر يشحذ العزائم في مواجهة الصعاب. ولقد أجاد الشاعر أبو طيب المتنبي حينما قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
أجل عزيزي المستمعين، إن الأخلاق في الإسلام تنهض من أساس قويم، إنه التوحيد، عقيدة الإيمان الخالص بالله تعالى، وإنه واحد أحد لا شريك له جل شأنه. إن الأنبياء عليهم السلام هم معلمو الأخلاق للإنسانية، وهؤلاء السفراء الربانيون الكرام دعوا الناس إلى التوحيد، ودعوهم كذلك إلى مكارم الأخلاق. إن مشاعل النور الإلهي كانت بأيدي الرسل العظام، هذا النور حينما يضيء نفس الإنسان يخلصها من عوالق القلق والاضطراب. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي أن الإنسان حينما يولد يولد الإيمان معه في فطرته، لكن هذه الفطرة ربما لوثتها ملوثات الشرك والكفر من بعد ذلك. إن الفطرة السليمة تزرع في النفس بذور الصفات الجيدة، وإن تلوثت نفس الإنسان فإن بذور الأخلاق لا تجد في نفسه أرضا خصبة، وعليه فهي لا تنمو بل تموت.
ومن هنا يبدو أثر الدين والإيمان واضحا في صياغة وبناء الخلق الحسن. إن المحصلة عزيزي الكرام من هذا الكلام هي أن الأخلاق إطار لتقويم النفس واستقامتها، وهذا العمود الأخلاقي تلتف من حوله القيم والفضائل، وبوجود القيم والفضائل يسير الإنسان في طريق الصواب، فينال السعادة في دنياه وآخرته.
مستمعينا الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام خير ختام.
Thank you. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح عقائد الصدوق: القول في تنعيم أصحاب القبور وتعذيبهم، وعلى أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب، ومن أي وجه يصل إليهم ذلك، وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال. أقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساما كأجسامهم في دار الدنيا، ينعم مؤمنهم فيها ويعذب كفارهم فيها وفساقهم، دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات إلى آخره. الشيخ المفيد رحمه الله يقول: أنا بحسب تتبعي للأحاديث الواردة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله، أعتقد أن الإنسان المكلف جوهر هو نفس الإنسان، نفس الإنسان، روح الإنسان غير بدنه، وأن المخاطب هو روحه وليس بدنه، وأن النعيم والعذاب في مرحلة القبر والبرزخ يكون على الأرواح دون الأبدان. البدن يتحلل ويندرس ويفنى بحسب ظاهره، وإن كان فناء بمعنى الانعدام، ما عندنا تحولات من مادة إلى مادة، كل الكون فيه تحولات من مادة إلى مادة. المهم أن الذي يقع عليه النعيم والعذاب هو أرواحهم. يقول: أرواحهم كيف؟ في أجسام نورانية تشبه أجسامهم في دار الدنيا. يعني أن الإنسان عندما يموت تخرج روحه من جسده. روح الإنسان ما هو شكلها؟ ما أتينا من العلم إلا قليلا. بعضهم يقول أن روح الإنسان بمجرد أن يموت هي بدن نوراني يخرج من بدن الإنسان، هذه روح الإنسان أو نفسه التي تتوفى بدن نوراني. أخبرني أحد المنومين تنويما مغناطيسيا، قال كان يجري تنويما على جدته بحسب درجاتهم التي يقولونها. قال: جدتي مرة صعدت درجة تنويمها وإلى الدرجة السابعة، فرأيت كأنه وهي نائمة متخشبة، يعني أنا رأيت بعض الذين ينومونهم تنويما مغناطيسيا لا يحس، يمكن يجروا له عملية. واحد كانوا يحاولون أن يوقظوه، يرفعون رجليه ونائم ويضربون رجليه بالأرض فلا يحس، أو شخص متخشب وضعوا رأسه على كرسي ورجلاه على كرسي واثنين ثلاثة وقفوا عليه كأنه خشبة إلى آخر ما هناك من ظواهر وأعاجيب في خلق الله تبارك وتعالى. المهم يقول أنه صعدت درجة التنويم المغناطيسي لجدته، قل رأيت كأن بخارا دخانا يخرج من فمها، ثم رأيت أنه بدن نوراني من نور، رأس أخذ يطلع من رأسها، يقول طلع الرأس من رأسها والأكتاف من أكتافها، كأنه جسم نوراني يخرج منها وعلى شكل فتاة، يقول فتاة بنت 17-20 سنة فتاة، وجدته مثلا 70 سنة. يقول لما رأيت أنه هذه الصورة تخرج من جسد جدتي، ومثل بخار من فمها خفت، نزلت الدرجة. يقول إلى أن صعد هذا الجسد نزلت الدرجة فرجع هذا الجسد النوراني، رجع إلى بدنها ثم خففت درجتها إلى أن استيقظت. على أي حال هذه فرضية. الأحاديث الشريفة تقول على أن الروح عندما تخرج من الجسد ما تحدد، لكن يمكن أن تكون على شكل مثال نوراني، جسم من مادة شفافة نورانية تخرج من الجسد فيحصل الموت. هناك نظرية لبعض الفلاسفة مثل لايبتينز الألماني وغيره، نظرية على أن الروح هي كائن مستقل والبدن كائن مستقل ويعملان مع بعضهما فقط، وإلا كل واحد هو عالم مستقل، والموت حالة انفصال بينهما، يعني حالة التآخي، تناغم بينهما تنتهي. ويشبه الروح والجسد بساعتين، يقول إذا ساعتين نظما بشكل أنهما يعملان معا. الآن عمل روحنا وبدننا نراه واحدا، لكن هما اثنان معمولان مصنوعان خصيصا بشكل تتناغم حركاتهما وأعمالهما. على أي حال الوفاة حالة انفصال الروح عن الجسد، وقيمة الإنسان بروحه الذي يكلمك عندما يتكلم معك، وروح الشخص البدن قالب. كيف يحصل النعيم والعذاب للإنسان بعد انفصال روحه من جسده؟ الجواب أن النعيم على الروح. الروح هي بدن نوراني أو أنه لا يخلق بدن تحل فيه؟ هذا فيه بحث. الشيخ المفيد رحمه الله يقول يخلق الله لهم أجساما نورانية مثل أجسامهم في الدنيا. الأجسام التي تخلق في البرزخ، الأجسام التي تبعث في الجنة، هذه الأجسام هل هي بشكل الإنسان؟ نعم بشكل الإنسان. والظاهر أن قوله عز وجل عن الإنسان أنه في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أحسن شكل ممكن للمخلوقات هو شكل الإنسان، وهذا الشكل متبنى لله عز وجل في البرزخ وفي الآخرة أيضا. يضاف إلى ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله أن عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن البدن الذي يخلق ويبعث في يوم القيامة من ذرة مستديرة لا تبلى، كأنها مخزون جينات الإنسان على حسب عمله، هذه تزرع مثل مشاتل في الآخرة ويبعث منها الجسد، تعود الروح تحل فيه مرة أخرى متناغمة. المهم أنه في البرزخ يوجد نعيم للمؤمنين، يوجد عذاب على الفجار، ناس متروكين هؤلاء مرجون لأمر الله نائمون، لا نعيم ولا عذاب عليهم إلى المحشر مسألة أخرى، وأن هذا العذاب يكون على الأرواح بذاتها هي بشكل أجسام أو لا، الأرواح طاقة وتخلق لهم أجسام في البرزخ إلى أن يتم البعث يوم القيامة. الجسم النهائي الذي يعطى للإنسان على حسب عمله هذا تحل فيه الروح، وهذا الجسم يحتاج فيزيائه تحتاج إلى شرب من نهر الكوثر من أجل أن يصبح صالحا لدخول الجنة، والذي لا يشرب بدنه وفيزيائه غير قابلة لدخول الجنة والحياة فيها. هذا أيضا تطوير آخر بعد المحاسبة للمؤمنين لتكون أبدانهم الجديدة مع أرواحهم الجديدة قابلة للعيش في الجنة. رزقنا الله وإياكم أن نحشر تحت ظل محمد وآله الطاهرين، وأن ندخل الجنة بشفاعتهم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكبر